أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا علما لم نعلم، وارزقنا العمل ما لم نعلم، وجعلنا خالصا لوجهك الكريم. يقرأ هذا خليه يروح أسفل.
آمين.
إيه أرد خليه يروح يرجع ورا. عندك عبد الحكيم وخليه يرجع ورا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ودم نفر من الدارين عن كفر سيد. سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك العليم الحكيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. باب ما جاء في البينة على المدعي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تساموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتم ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
قال: كتاب الشهادات. والشهادة قال مصدر شهد يشهد. قال الإمام الجوهري: الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة هي المعاينة مأخوذة من الشهود أي الحضور، لأن الشاهد
مشاهد لما غاب عن غيره، فسمي الشاهد شاهدا لما رأى بعينه ما لم يره سواه. ثم قال: باب ما جاء في البينة على المدعي. إذا كانت هناك دعوة فيما بين رجل وآخر فلا بد للمدعي من أن يبرهن على دعوته من شهادة عادلة، من شهادة عادلة غير مجروحة ولا مطعون فيها. فإذا ما دعا أحد ادعى أحد على أحد طولب بالبينة العادلة التي لا طعن فيها، ثم بعد ذلك ينظر في دعواه. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية 34 مسألة. ذكر فيها 34 مسألة. قال الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه الآية وهو تسمى آية الدين، وهي أكبر آية في القرآن وتسمى آية الدين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه الآية نزلت في السلم، في البيع السلم المعلوم إلى أجل معلوم بشيء معلوم، ومعناه أن سلم أهل المدينة كان سبب في الآية. ثم هي تنال جميع المداينات، يعني أن هذه الآية تعم جميع المعاملات التي تخص في المداينات. وقد استدل بها بعض علمائنا على جواز التأجيل في القروض، إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات، وخالف في ذلك الشافعية رحمهم الله وقالوا: الآية ليس فيها جواز التأجيل في سائر الديون، وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان دينا مؤجلا، ثم يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدين وامتناعه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله تعالى: إذا تداينتم بدين. آل دين معناه تأكيد، مثل قوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، ومثل قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وحقيقة الدين هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة. هذه حقيقة الدين، أن تكون المعاملة بين شخصين أو زيادة، ويكون أحد العوضين فيها نقد، والعوض الآخر مؤجل نسيئة، يعني مؤجل إلى أجل مسمى. فإن العين عند العرب ما كان حاضرا، والدين ما كان غائبا. وقد بين الله تعالى هذا المعنى بقوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. المسألة الثالثة في قوله تعالى: إلى أجل مسمى. قال ابن المنذر: دل قول الله تعالى إلى أجل مسمى على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز. فإذا ما تبايع رجلان على شيء وجب عليهما أن يعينا الأجل، وأن يكون الأجل مسمى معلوما عند الطرفين. ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل معنى كتاب الله تعالى، حيث ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يستلفون في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. رواه ابن عباس، وأخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها بكيل معلوم إلى أجل معلوم. يعني والشروط السلم سبعة، لا بد أن يحتوي هذا العقد عليها. شروط السلم يا صاحب الخل سبعة، فخذها لتعرفها بأكمل معرفة: محل ومقدار ونوع مؤجل وتسليم رأس المال والجنس والصفة. هذه سبع شروط لا بد أن يكون السلم محتويا عليها. قال: يدفع ثمن ما أسلم فيه، يدفع يعني المتبايعان أو البائع أو المشتري يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، وسيما المكان الذي يقبض فيه الطعام. فإن فعلا، أي البائع والمشتري، فإن فعلا ذلك وكان جائز الأمر كان سلما صحيحا، لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله. قال رحمه الله: قلت: وقال علماؤنا إن السلم إلى الحصاد والجذاذ والنيروز والمهرجان جائز، إذ ذاك يختص بوقت وزمن معلوم. المسألة الرابعة في قوله تعالى: فاكتبوه، إذا دانتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني الدين والأجل. ويقال أمر بالكتابة، ولكن المراد الكتابة والإشهاد، لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة، فلا بد أن تكون مع الكتابة الإشهاد. ويقال أمرنا بالكتابة لئلا ننسى. وقد روى الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية، إن أول من جحد آدم عليه الصلاة والسلام أن الله أراه ذريته، فرأى رجلا أزهر ساطعا نوره، فقال: يا ربي من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: يا ربي فما عمره؟ قال: 60 سنة. قال: يا ربي زده في عمره. قال: لا إلا أن تزيده من عمرك. قال: وما عمري؟ قال: 1000 سنة. قال آدم: فقد وهبت له 40 سنة. قال: فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه ملائكته، فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة، قال: إنه بقي من عمري 40 سنة. قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما وهبت لأحد شيئا. قال: فأخرج الله تعالى الكتاب وشهد عليه ملائكته في رواية، وأتم لداود 100 سنة ولآدم عمره 1000 سنة. أخرجه الترمذي أيضا. وفي قوله فاكتبوه إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته المبينة له المعربة عنه للاختلاف المتوهم بين المتعاملين، المعرفة للحاكم ما يحكم به عند ارتفاعهما إليه. يعني هذه الكتابة تكون بهذه الصفة، بحيث أنها لو رفعت إلى القاضي الذي يتولى القضاء بينهما لوجد فيها ما يستدل به على الحكم على أحدهما، حيث تكاتبا على عهد صحيح ووجه صريح. المسألة الخامسة: قال: ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها. فرض بهذه الآية بيعا كان أو قرضا لئلا يقع فيه نسيان أو جحود. وقال الشعبي: كانوا يرون أن قوله فإن أمن بعضكم بعضا ناسخ لأمره بالكتب. وقال الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب، وإن كان غير ذلك فالكتاب يوقف فطنة وذكاء في دينه، وحاجة صاحب الحق يكون يكون حاجة لصاحب الحق. قال بعضهم: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة.
في حل وسعة،
أي نعم، تكون في حل وسعة أنت من الأمر. وهذا هو القول الصحيح. المسألة السادسة في قوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قيل واجب على الكاتب أن يكتب، وقيل ذلك إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه، يعني إذا كان في البلد لا يوجد إلا كاتب واحد تعين عليه الكتب إذا ترافع إليه وطلب منه الكتابة. أما إذا كان في البلد كتاب آخرون وأعداد فإنه لا يكون على الإنسان المعين، إنما يكون على الإنسان بعينه إذا لم يوجد سواه. المسألة السابعة في قوله تعالى: وليكتب بينهم كاتب بالعدل، أي بالحق، أي لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله ولا أقل، وإنما قال بينكم ولم يقل أحدكم، لأنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة الذي عليه الدين، وكذلك العكس، شرع الله سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل بينهما، لا يكون في قلبه ولا في قلمه موادة لأحدهما على الآخر، يعني لا يكون عنده ميل إما للمكتوب له أو للمكتوب عليه، بل ينبغي أن يكتب بالعدل بحيث لا يميل مع صاحب الدين أو مع المدين، وأن يكون قائما بينهما بالعدل والحق. المسألة الثامنة في قوله بالعدل متعلقة بقوله وليكتب، وليست متعلقة بكاتب، لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه، وقد يكتبها الصبي والعبد والمحوط إذا أقاموا فقهها، أما المنصوبون لكتبها فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين، يعني إذا كان من جهة ولي الأمر فيحرم عليه أن يولي إلا من كان عدلا مرتضا في دينه وأمانته، ولا يجوز له أن يولي إنسانا غير مرتض في دينه وأمانته. قال مالك رحمه الله: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه، مأمون على حقوق الله، لقوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. المسألة التاسعة في قوله تعالى: ولا يأب كاتب أن يكتب. قال: نهى الله الكاتب عن الآباء، واختلف الناس في وجوب الكتاب على الكاتب والشهادة على الشاهد، فقيل واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب، وقيل ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يقدر عليه كاتب غيره، فإذا امتنع ضر صاحب الدين، فهنا تتعلق عليه الكتابة والفرضية، لأنه إذا لم يكتب ضاع الحق، فإذا يجب عليه، كما أن الشاهد كذلك، إذا وقع عقد من العقود ولم يكن هناك أحد يشهد سوى إنسان واحد تعلقت الشهادة على عينه ويكون عليه واجب فرض عين. المسألة العاشرة في قوله تعالى: كما علمه الله فليكتب. قال الكافي: كما متعلقة بقوله أنه يكتب، المعنى كتبا، أن يكتب كتبا كما علمه الله، يعني لا يغير ولا يحول ولا يبدل ولا يرائي ولا يميل مع أحد منهما، وإنما يكون قائما بالعدل والحق. المسألة الحادية عشرة في قوله تعالى: وليملي للذي عليه الحق، يعني المدين المطلوب أن يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه، يأتي الكاتب يقول اكتب، يقول ماذا اكتب؟ اكتب أن عندي وفي ذمتي لفلان كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، يملي هو بنفسه، حتى يكتب عليه. والإملاء والإملال لغتان، أمل وأملى، وتقول أمليت وأمللت، وجاء القرآن باللغتين، قال الله تعالى فهي تملي عليه بكرة وأصيلا، والأصل أمللت. فأمر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملاء، لأن الشهادة إنما تكون بسبب إقراره، يعني إذا لم يقر أمامك فبما تشهد؟ لا تشهد إلا بما علمت منه وسمعت منه. وأمره تعالى بالتقوى فيما يمل، يعني كيف يملي؟ اليملي يعني يكون متقي الكاتب، لا يكتب إلا بما مل عليه، لا يزيد ولا ينقص. ونهى الله سبحانه وتعالى أن يبخس شيئا من الحق، يعني أن ينقص، بل الواجب أن يكتب الحق كاملا دون محاباة للدائن أو المدين. المسألة الثانية عشرة في قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، يعني لا يستطيع أن يمل ولا يستطيع أن يعبر، إما لكبر سنه أو عنده شيء من الخبل ما يفهم، فعلى وليه، كان عقله تعبان أو كان لا يعرف الأمور، فليملي الولي. ولهذا قال فإذا مثلا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، ما يستطيع أن يعمل شيء، يقوم مقامه وليه فيملي عليه. قال جعل الله الذي عليه الحق أربعة أصناف: مستقل بنفسه، وثلاثة أصناف لا يملون وتقع نوازلهم في كل زمن، وكون الحق يترتب لهم في جهات سوى المعاملات كالمواريث إذا قسمت وغير ذلك، وهم السفيه والضعيف والذي لا يستطيع لكبر سنه. فالسفيه المهمل الرأي، المهمل الرأي في المال الذي لا يحسن،
ها؟ ما هو السفيه المحجور عليه؟
المحجور عليه والسفيه الذي لا يستطيع أن يمد، ما يعرف، غير فاهم للرأي، ولا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء، مشبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسيج، والبذيء اللسان الذي يسمى سفيا لأنه لا تكاد تتفق البذاءة إلا في جهال الناس وأصحاب العقول الخفيفة. والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن أخرى، يعني هذا السفيه الذي لا يفهم، إما عنده نوع خبل في العقل أو أنه سفيه لا يستطيع يفهم يفرق بين الأمور الصالحة وغيرها. الثالثة عشرة قوله تعالى أو ضعيفا، قال هو المدخول العقل الناقص الفطرة العاجز عن الإملاء، إما لعيه يكون عي في الكلام، أو لخرسه يكون أخرس ما يتكلمش، أو جهله بأداء الكلام ما يعرف ينظم الأمور ولا يعرف يتكلم. والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير، ووليه وصيه أو أبوه، والغائب في موضع الإشهاد إما لمرض أو لغير ذلك من العذر، ووليه وكيله. وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاء، والأولى أنه ممن لا يستطيع، فهذه أصناف تتميز. الرابع عشر في قوله تعالى فليملي وليه بالعدل. الخامس عشر لما قال الله تعالى ولي الذي عليه الحق، دل على أنه مؤتمن فيما يورده ويصدره. السادس عشر وتصرف السفيه المحجور عليه دون إذن وليه فاسد إجماعا، الذي حجر عليه فتصرف بأي تصرف يكون ذلك التصرف غير واقع وغير نافذ، مفسوخ أبدا، لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا، فإن تصرف سفيه ولا حجر عليه فيه خلاف. المسألة السابعة عشرة في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، طلب الشهادة. واختلف الناس هل هي فرض أو ندب، والصحيح أنه ندب إذا كان هناك غيره، أما إذا لم يوجد غيره فيتعين عليه. السابع عشر في قوله تعالى شهيدين، قال رتب الله تعالى سبحانه الشهادة بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود، وجعل في كل فن شهيدين إلا في الزنا، وشهيد بناء شهيد قال بناء مبالغة، فإن الشهادة في الزنا لا بد من أربعة يشهدون: حفاظا على الأعراض، وحفاظا على الفروج، وحفاظا على الدماء والأنفس، لأن هذه الشهادة قد تودي إلى القتل. إذا شهد أربعة بأن محصنا زنى قتل، فلهذا جعل الشهادة في الزنا أربعة، وجعل الشهادة في الحقوق المالية اثنان. الثامن عشر في قوله تعالى من رجالكم، نص في فرض الكفار والصبيان، في رفض الكفار والصبيان والنساء، معنى أن شهادة الكفار والصبيان والنساء مرفوضة، وفيه دليل على أن الأعمى من أهل الشهادة إذا علم يقينا، مثل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى هذه الشمس فاشهد على مثلها أو دع، يعني يجب على الإنسان أن يتحرى في شهادته، فلا يشهد إلا عن علم ويقين. وهذا يدل على اشتراط معاينة المشاهد لما يشهد به، لا من يشهد بالاستدلال الذي يجوز أن يخطئ. نعم يجوز له وطئ امرأته إذا عرف صوتها، لأن الإقدام على الوطئ جائز بغلبة الظن، فلو زفت عليه امرأة وقيل هذه امرأتك وهو لا يعرفها جاز له وطئها، ولا يحل له قبول هدية جاءته بقول الرسول. ولذلك قال الشافعي وأبو يوسف إذا علمه قبل العمى جازت الشهادة بعد العمى،
علمه قبل العمى
لأنه تحملها
قبل
العمى، فإنه لا بأس أن يؤديها في حال عماه لأنه قد تحملها وهو يبصر، ويكون العمل حائل بينه وبين المشهود عليه كالغيبة والموت في المشهود عليه. قال التاسع عشرة في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني إذا لم يأتي الطالب برجلين فليأتي برجل وامرأتين معه. المسألة العشرون في قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، قال هذه مخاطبة للحكام، يعني أن الله خاطب الحكام أن لا يقبلوا من الشهداء إلا إذا كانوا يرتضونهم لهم وعليهم ويعرفون صدقهم وأمانتهم، والخطاب قال لجميع الناس، لكن المتلبس بهذه القضية إنما هم الحكام، وهذا كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يلتبس به البعض.